أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. انتهى بنا الكلام إلى بيان ما هو المراد من أقسام الملك الذي من خلاله نستطيع أن نقف على مالك الملك والملك، وأشرنا إلى أقسام ذلك في البحثين السابقين. الجملة الأخرى التي توجد في هذه الآية المباركة قوله تعالى: تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. في هذا المقطع من الآية المباركة توجد عدة أبحاث. البحث الأول الذي لا بد أن يشار إليه هو أنه إيتاؤه سبحانه وتعالى للملك والملك لأحد، هل هو بنحو يستقل المؤتى والمعطى بذلك الملك والملك أو لا يستقل؟ طبعا من الناحية العقلية مرادنا من الاستقلال هنا هو أنه لو فرض أن الذي أعطى ذلك الملك والملك لو فرض عليه العدم لما أثر على ذلك المؤتى شيئا، من قبيل أنك تعطي لشخص درهما، ذاك الدرهم بعد أن أخذه المعطى والمؤتى سواء بقيت أو لم تبقى فإنه لا يؤثر على ذلك الإيتاء، وهذا هو التفويض الاعتزالي. التفويض الاعتزالي قائم على هذه الحقيقة، وهو أنه لو أمكن على الواجب العدم لما ضر عدمه وجود العالم. هذا هو التفويض الاعتزالي الذي مرجعه كما ذكرنا في الأبحاث الفلسفية، مرجعه إلى أن المعلول يحتاج إلى العلة حدوثا لا بقاء، وإنما يكون في حال البقاء مستغنيا عن العلة. وضربوا أمثلة لذلك من قبيل البناء والبناء، فإن البناء يحتاج إلى البناء لكي يحدث، ولكنه لو حدث عند ذلك يستغني عن البناء. هنا من الناحية العقلية في محله ذكرنا بأنه أساسا يستحيل انفكاك المعلول عن علته حدوثا فضلا عن البقاء فضلا عن الحدوث. لماذا؟ باعتبار أننا ذكرنا أن الحاجة كامنة في ذات المعلول، لا أن الحاجة أمر عارض على المعلول. لو كانت الحاجة من الأمور العارضة على المعلول فإنه يمكن أن يقال بأنه بعد ارتفاع ذلك العارض فإن المعلول لا يحتاج إلى العلة. أما لو قلنا أن الحاجة كامنة في ذات وجود وهوية المعلول، هذا معناه أن الاستغناء معناه الخلف، خلف الفرض. لو فرضنا أنه المعلول استغنى عن العلة بقاء، هذا معناه أنه ما فرض في هويته ووجوده محتاج إلى العلة وإلى الغني وإلى الموجد، هذا غير محتاج. إذن بحثه الفلسفي موكول إلى محله. أما بحثه القرآني فأيضا القرآن الكريم نجد أن هناك آيات متعددة أشارت إلى هذه الحقيقة، وهو أنه كل شيء لا يقع في هذا العالم إلا بإذنه سبحانه وتعالى. طبعا الآيات كثيرة، ولكنه أشير إلى بعض هذه الآيات. قال تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه الآية 255 من سورة البقرة. إذا يتذكر الإخوة، نحن في أبحاث الشفاعة قلنا بأن الشفاعة تارة تكون تشريعية وأخرى تكون تكوينية، وأرجعنا الشفاعة التكوينية إلى نظام السببية والمسببية، وقلنا أن هذه من الآيات التي تثبت الشفاعة التكوينية للشفاعة التشريعية. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أو هذه الآية، وهي الآية 3 من سورة يونس: ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. الآية واضحة الدلالة لإثبات الشفاعة التكوينية، وآيات أخرى كثيرة من هذا القبيل، لأن القرآن الكريم يقول: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. إذن الإمداد مستمر، لا أن الإمداد منقطع. الله سبحانه وتعالى يمد الجميع، هؤلاء وهؤلاء، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله سبحانه وتعالى من الناحية التكوينية يمد الجميع. إذن نحن عندما نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يملك شيئا، حتى ذلك التمليك التكويني من قبيل ملك الإنسان لقواه، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن ذلك على نحو الاستقلال، أن ذلك على نحو التفويض. فلهذا السيد الطباطبائي يقول في الجزء الأول صفحة 79 من الميزان: وله أن يتصرف فيها كيف شاء وأراد، وليس لأحد أن يتصرف في شيء منها إلا من بعد أن يأذن الله لمن شاء ويملكه التصرف، ولكن من غير استقلال في هذا التمليك أيضا. صحيح الله هو الذي يملك هذا الملك، ولكنه من غير استقلال، بل مجرد إذن لا يستقل به المأذون له دون أن يعتمد على إذن الآذين. فالأسباب، التفت إلى العبارة هذه عامة، فالأسباب تملكت السببية، الماء سبب لرفع العطش، النار سبب للإحراق. فالأسباب تملكت السببية بتمليكه تعالى، ولكن وهي غير مستقلة في عين أنها مالكة. والروايات أيضا تشير إلى هذه الحقيقة، منها هذه الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال أمير المؤمنين في الاستطاعة لبعض أصحابه، قال: تملكها من دون الله أو تملكها مع الله؟ فسكت ذاك السائل، فقال له أمير المؤمنين: قل يا عباية. فقال: وما أقول يا أمير المؤمنين؟ قال: تملكها بالله، لا مع الله ولا من دون الله. من دون الله يلزم الاستقلال، مع الله يلزم الشرك، ولكن بالله يلزم ماذا؟ التوحيد. الذي يملكها من دونك، فإن ملككها كان ذلك من عطائه، وإن سلبكها كان ذلك من بلائه، وهو المالك لما ملكك والقادر على ما عليه أقدرك، لا يتبادر إلى ذهنك بأنه الله سبحانه وتعالى إذا ملكك شيئا بعد هو غير مالك لما ملكك. وهذا صريح الآية المباركة، قل اللهم مالك الملك. التفت جيدا، هذا الملك الذي أنت تملكه الله ماذا؟ الله مالكه قبلك ومعك وبعدك، لأن كل شيء قائم به سبحانه وتعالى. إذا نحن عندما نقول أو تقول الآية المباركة تؤتي الملك من تشاء، لا يتبادر إلى ذهن أحد أن هذا الإيتاء على نحو التفويض، أن هذا الإيتاء على نحو الاستقلال، وأنه منقطع عنه سبحانه وتعالى. هذا السؤال الأول وجوابه. السؤال الثاني، أن هذا الملك أو الملك بأقسامه التي تقدم الكلام عنها فيما سبق، هل الله سبحانه وتعالى يختص به أهل الحق أو يشمل ما هو ملك وملك حق أو غير حقين، أي منهما؟ لأنه الآية المباركة تقول تؤتي الملك من تشاء، تؤتي الملك من تشاء. مقتضى الإطلاق الموجود في الألف واللام العهدية، يعني ذلك الذي يملكه الله يؤتيه، والذي يملكه قلنا أعم من الملك والملك الحقيقي والاعتباري، المادي والمعنوي الذي يشمل الولاية والنبوة والإمامة والرسالة ونحو ذلك من أقسام الملك والملك. هنا عندما قالت تؤتي الملك من تشاء، فهل يختص بالحق أو أنه يشمل غير الحق أيضا؟ خب من الواضح نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد بأنه واضح، الله سبحانه وتعالى ملك الإنسان السمع والبصر، والسمع والبصر دائما يستعملان في الحق أو قد يستعملان في غير الحق. كل جوارح الإنسان قد تستعمل في الحق وقد تستعمل ماذا؟ في غير الحق. أو الملك الاعتباري، أن آتاه الله الملك بالنسبة إلى الذي حاج إبراهيم نمرود، أو فرعون مصر لملك مصر مثلا ونحو ذلك. إذن الآيات تبين لنا بنحو واضح أن إيتاءه سبحانه وتعالى لا يختص بالحق، وإنما يختص يشمل الحق وغير الحق. وبتعبير آخر القرآن الكريم يقول كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، ولكن هذا العطاء الإلهي تارة أنت تستعمله في مجالات يصدق عليها أنها نعمة لك، وأخرى تستعملها في مجالات يصدق عليها أنها ماذا؟ نقمة عليك. وإلا الفيض النازل من السماء ورحمتي وسعت كل شيء، النازل من الله سبحانه وتعالى ليس إلا الخير، ليس إلا الحسن. الله خالق كل شيء، الذي أحسن كل شيء خلقه. أو بعد ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى، القرآن الكريم لم يقل بيدك الخير والشر، قال بيدك الخير، يعني كل ما صدر منه سبحانه وتعالى فهو ماذا؟ فهو رحمة، فهو خير، ولكن الإنسان قد يستعمل هذه الرحمة التي صدرت من الله، قد يستعملها في مجال تكامله فتكون نعمة عليه، وقد يستعملها في مجال ضلاله فتكون ماذا؟ فتكون نقمة عليه. فلهذا السيد الطباطبائي في المجلد الثالث من الميزان هكذا يقول، يقول الملك بإطلاقه شامل لكل ملك حقا أو باطلا، عدلا أو جورا. فإن الملك كما تقدم بيانه في قوله أن آتاه الله الملك في الآية 258 من البقرة،
في نفسه موهبة من مواهب الله ونعمة يصلح لأن يترتب عليه آثار حسنة في المجتمع الإنساني. وقد جبل الله النفوس على حبه والرغبة فيه، والملك الذي تقلده غير أهله ليس بمذموم من حيث أنه ملك، وإنما المذموم إما من تقلد من لا يليق بتقلده كمن تقلده جورا وغصبا، وإما سيرته الخبيثة مع قدرته على حسن السيرة. إذا نفس الملك نفس العطاء الإلهي ليس بمذموم ليس بنقمة، وإنما المذموم ماذا؟ استعمال هذا العطاء هذا المد الإلهي في غير ما أمر الله سبحانه وتعالى به، يعني في غير الصراط المستقيم. إذن من هذه الآيات وآيات أخرى تقدم الكلام عنها من قبيل قوله تعالى آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أو بصرت بما لم يبصروا به، يتضح بأنه أعم من أن يكون ذلك الملك ماديا أو معنويا، مرتبطا بالحق أو مرتبطا ماذا؟ بالباطل. ليس معنى أن الملك أو الملك حق أو باطل، لا، لأنه نازل من الله هبة من الله، فليس إلا حقا وليس إلا رحمة. استعمالك يعطيه عنوانا خاصا، قد يكون نعمة وقد يكون ماذا؟ نقمة. إذن هسه الآن يأتي واحد واحد. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه نحن عندما نقول تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، واضح بأنه هذاك الملك الذي الله مالك الملك هذا يعطى لمن هو حق ولمن هو ماذا؟ يعني لمن يستعمله كما أراد الله، أو يستعمله لا بالنحو الذي أراده الله ورسمه للإنسان. هل يوجد استثناء أو لا يوجد استثناء؟ نعم، يوجد استثناء لذلك يرتبط بالمقامات والمناصب الرسمية في القرآن الكريم، من قبيل الإمامة، من قبيل الخلافة. الخلافة بالمعنى الاختصاصي، يعني بالمعنى الأخص، لا الخلافة بالمعنى الأعم، لأنه قد تطلق الخلافة يراد منها المعنى الأعم، كل إنسان يمكن أن يكون خليفة الله في أرضه، لا، ذاك الخلافة تلك الخلافة التي عبر عنها القرآن الكريم وعلم آدم الأسماء كلها، الخلافة الخاصة، يعني الذي صار الله علمه الأسماء وصار مسجودا للملائكة. على أي الأحوال، الخلافة الخاصة، الإمامة، النبوة، الرسالة، هذه المقامات من المقامات التي اعتنى بها القرآن الكريم ولم يعطها لأحد، قد يستعملها في الحق وقد يستعملها ماذا؟ في الباطل. يعني ليس من قبيل الملك الذي أعطي لفرعون، أو ليس من قبيل آتيناه آياتنا فانسلخ منها، أو بصرت بما لم يبصروا به، لا لا، الإمامة لا تعطى لمثل هذا الإنسان، الإمامة الخاصة، الإمامة التي للناس إمامة، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. هذه الإمامة، هذه الله سبحانه وتعالى لا يعطيها لشخص وبعد ذلك يستعملها في غير طريق الحق. النبوة لا يعطيها لشخص وبعد ذلك يتضح أنه يستعملها ماذا؟ في غير طريق الحق. هسه لماذا؟ باعتبار أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المناصب، هذه العناوين، جعلها لهداية الناس إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا صارت هذه المناصب موضعا للشبهة المصداقية، عند ذلك كيف يمكن للناس أن يطمئنوا ماذا؟ إلى مثل هذه المناصب. يعني لو فرضنا أنه يوجد عندنا نبي مهتدي ونبي حقيقة النبي ولكنه ضال، عند ذلك كيف مرة يدعي النبوة كذبا وزورا؟ ذاك ليس بنبي، لا، احنا نتكلم لو كان نبيا حقا حقا ولكنه يضل الناس، بدل ما يدعو إلى الله يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى نفسه مثلا، بدل ما يخوف الناس من عذاب الله وعقابه إن عصوا الله سبحانه وتعالى يؤمنهم من العذاب مثلا. مثل هذا النبي يقينا ليس نبيا حقا. إذن هذه المناصب لو أعطيت كالملك الاعتباري من قبيل ملك مصر مثلا أو ملك نمرود مثلا، لو أعطيت لمن يتقلدها حقا ومن يتقلدها ماذا؟ باطلا، هنا حصلت هنا شبهة مصداقية للناس. فعندما يرون نبيا ومعه معجزة وآية دالة على صدقه أنه ماذا؟ مبعوث من قبل الله، يدعو الله يدعو الناس إلى الباطل، عند ذلك كيف يحصل لهم الإطمئنان بالنبوة الصادقة؟ فلهذا الله سبحانه وتعالى فيما يرتبط بهذه المقامات، مقامات النبوة والرسالة والإمامة والخلافة الخاصة، هذه لا تعطى إلا لمن كان على الصراط المستقيم. فلهذا توجد رواية، ولكن مع الأسف الشديد أنا استندها ما استطعت، يعني مصدرها ما استطعت أن أجده، وهو أن الله أن الإمام الصادق يقول الله سبحانه وتعالى لم يعط النبوة لأحد ثم انتزعها منه، لم يعطي الإمامة لأحد ثم ماذا؟ ثم انتزعها منه، لأن الآية تقول وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عفوا تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. قبل لو أعطاه وآتيناه ملكا عظيما، يعني أعطاه النبوة، هل ينزع منه النبوة؟ متى ينزع النبوة؟ إذا انحرف عن الصراط المستقيم. فهل أعطى الله النبوة لإنسان فانحرف عن الطريق فنزع منه مقام النبوة؟ الجواب كلا، لأنه كل من أعطاهم أعطاهم بحق. فلهذا في آيات أخرى متعددة إن شاء الله تعالى يأتي الحديث عنها، من قبيل الآية 124 من سورة الأنعام تجد القرآن الكريم أشار إلى هذه الحقيقة. قال تعالى في الآية 124 من سورة الأنعام وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، ماذا يأتي الجواب؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. لا يتبادر إلى ذهنكم أن الله سبحانه وتعالى يعطي الرسالة لكل أحد، أعلم حيث يجعل رسالته. أو الآية 53 من سورة الأنعام أيضا، في الآية 53 من سورة الأنعام قال تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، لأنه في الآية في الآيات القرآنية الأخرى يعترض بعض المشركين لماذا لم ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم، صاحب مال، صاحب جاه، صاحب مقام، صاحب ملك وسلطان. هنا القرآن الكريم يذكر اعتراض هؤلاء، يقول ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني من بيننا وجعلهم أنبياء ومرسلين. انظر إلى الجواب، قال الحق أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس الله بأعلم بالشاكرين. إذن نحن إنما مننا على هؤلاء من بينكم باعتبار أن هؤلاء ماذا؟ أن هؤلاء من الشاكرين، أن هؤلاء من الموحدين. من هنا يتضح أن المتعلق في قوله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته أعلم بماذا؟ أعلم بماذا؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين. هناك المتعلق محذوف، يعني أعلم بماذا؟ أعلم بأن هؤلاء يشكرون هذه النعمة، ولكن أنتم لو أعطيتكم تشكرون تقومون بمسؤوليتها أو لا تقومون؟ لا تقومون. فلهذا نجد بأنه السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في ذيل هذه الآية المباركة في المجلد السابع من الميزان صفحة 312 في ذهني العلم بالي إلى الآية، بل لا، في صفحة 104 في الجزء السابع صفحة 104 يقول: ومحصله أن هؤلاء شاكرون لله دونهم، دون أولئك، ولذلك قدم هؤلاء لمنه وأخرهم، فكنا سبحانه عن ذلك بأن الله أعلم بالشاكرين لنعمته، أي أنهم شاكرون. ومن المسلم أن المنعم إنما يمن وينعم على من يشكر نعمته، وقد سمى الله تعالى، هذه النكتة اللي محل الشاهد، وقد سمى الله تعالى توحيده ونفي الشريك عنه شكرا في القرآن الكريم. إذن أعلم بالشاكرين على أعلم ماذا؟ أعلم بالموحدين. ومن هنا يتضح الجمع بين الروايات التي قالت بعض الروايات أعبده حبا وأعبده ماذا؟ شكرا، أن الشكر في تلك الروايات مرجعها إلى ماذا؟ مرجعها إلى التوحيد، من قبيل قوله تعالى في سورة يوسف: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن يظهر أن الشكر هو أعلم بالشاكرين، مرتبط بأي بعد؟ مرتبط بشكر نعمة التوحيد، لا بشكر نعمة الأكل والشرب والجاه والمقام، لا، هذه مرتبطة بمقامي التوحيد اللي إن شاء الله بعض الروايات هذه الحقيقة. إذن إلى هنا اتضح لنا بأنه عندما نقول تؤتي الملك من تشاء، لا يتبادر إلى ذهن أحد الله سبحانه وتعالى حقا أو باطلا مطلق الملك ماذا يعطيه، بل فيه ماذا؟ بل فيه تخصيص. بعض أنواع الملك أساسا مقابلة للإعطاء، محال أن تعطى، من قبيل ماذا؟ من قبيل الاستقلالية، فإن الله سبحانه وتعالى مالك على نحو الاستقلال، هذا يمكن إعطاؤه للآخرين أو لا يمكن إعطاؤه للآخرين؟ هذا لا يمكن إعطاؤه للآخرين. إذن الآية عندما قالت قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك، هذه الألف واللام عهدية، أي ملك؟ ذلك الذي الله مالكه، يمكن على إطلاقه يعطى أو لا يمكن؟ لا يمكن على إطلاقه يعطى. إذن هذا التقييد الأول له. التقييد الثاني: هذا تؤتي الملك من تشاء، أيضا هذا الذي يعطى أيضا بعض أقسامه يعطى للحق والباطل، وبعض أقسامه لا يعطى إلا للحق. وهنا كلمة قيمة للزمخشري، ولهذا جملة من الأعلام لم يلتفتوا إلى كلمته، ولكنه في الواقع قيمة، يعني في كلمات السيد الطباطبائي أنا هذه النكتة لم أجدها، ولكن الزمخشري في تفسيره أشار إليها. التفت ماذا يقول الزمخشري؟ يقول: فالملك الأول عام والملكان الآخران خاصان بعضان من الكل. الملك الأول عام، قل اللهم مالك الملك، هذا عام، هذا لا ريب فيه كما بينا. أما عند تؤتي الملك من تشاء، هذا أيضا عام كعمومية الأول أو ليس كذلك؟ بعد هنا بعضه تخصيصه عقلي من قبيل التفويض والاستقلالية، يعني القرينة المقيدة ما هي؟ لبية عقلية. هنا يقول لا يمكن أن يعطي بنحو الاستقلال، وبعضه قرينة ماذا؟ قد تكون عقلية وقد تكون ماذا؟ نقلية. الله أعلم حيث يجعل رسالته، لا يعطيه لكل أحدين. أما ماذا غير هذه المقامات؟ غير هذه المقامات يعطى أو لا يعطى بعد؟ يعطى أو لا يعطى؟ بل يمكن أن يعطى حتى لو كان من المقامات المعنوية، لا محذور في ذلك، بقرينة قوله تعالى آتيناه آياتنا فانسلخ منها. هذه الآية 175 من سورة آل عمران، القرآن الكريم صريح في هذا المعنى، أنه أعطاه الله سبحانه وتعالى، أعطى هذا الإنسان آيات الله ولكنه انسلخ منها. التفتوا إلى هذه الآية، قال ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ولكن آتيناه آياتنا. إذن بعد مقامات الولاية ما دون النبوة والرسالة والإمامة، مقامات الولاية اللي هي ماذا؟ مرتبطة بأين؟ مرتبطة بعالم الملكوت، مرتبطة بالمقامات المعنوية. يمكن أن تعطى لغير أهل الحق أو لا يمكن أن تعطى لغير أهل الحق؟ ها؟ واضح هذه الآية المباركة تقول بأنه يعطى لغير أهل الحق بل يعطى لأهل الباطل. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. انظر القرآن الكريم بما فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. إذن يمكن أن الإنسان يصل إلى مقامات معنوية ولكنه ما هو؟ ها؟ على الحق أو على الباطل؟ لعله من 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 أنحاء الامتحان والابتلاء الإلهي. بعض يمتحنون بالمال وبعض يمتحنون بالجاه والملك الظاهري وبعض يمتحنون بأي شيء؟ ها؟ بالمقامات المعنوية والباطنية. ما المحذور في ذلك؟ لأن هذا التساؤل عادة يطرح عندما تطرح بعض كلمات أهل المعرفة وأنه انكشفت لهم بعض مقامات الولاية والمقامات المعنوية وانكشف لهم بعض درجات أو ملك لهم ملكات انكشفت لهم عالم الملكوت. خب يقال هؤلاء ليسوا على الطريق الحق، إذا لم يكونوا على الطريق الحق كيف انكشفت لهم تلك المقامات؟ الجواب صريح القرآن الكريم أنه فيما يرتبط ببعض المقامات المعنوية المخصوصة نعم، أما مطلق المقامات المعنوية لم يرد عندنا دليل من القرآن أو السنة أو العقل يقول باستحالة ذلك. والمثال الآخر ما ذكرناه في الآية 95 من سورة طه، بصرت بما لم يبصروا به إلى أن قال فسولت لي أو سولت لي نفسي. إذن كان هذا أيضا اتبع هواه، اتبع الشيطان. وأوضح مثال على ذلك هو الشيطان، فإن الشيطان القرآن الكريم عندما يبينه يقول وكان من فأبى واستكبر وكان ماذا بعد الآية بعد ذلك الآية ماذا تقول؟ وكان من الكافرين. يعني كفره بدأ ذاك الوقت أو من قبل كان كافرا، ولكن حشر مع الملائكة كان يرى الملائكة مقامات ودرجات من عالم الغيب منكشفة له وهو على الحق أو على الباطل؟ هو على الباطل. إذن لا يتبادر إلى ذهن أحد بالضرورة أن الإنسان، هذه الجملة إنما قلتها حتى يتضح لكثير من الإخوة، ليس بالضرورة أن من انكشف له بعض مراتب عالم الملكوت فلا بد بالضرورة أن يكون على الحق ذاك الشخص، لا مو بالضرورة. حتى لنفس الإنسان، بعض الإنسان قد تنكشف له الإنسان انكشافات واقعية حقيقية، انكشافات مرتبطة بعالم الولاية والملكوت، ولكنه هو على الحق بالضرورة إذن يطمئن إلى نفسه؟ الجواب كلا، فإن هذه قد تنكشف لغير أهل الحق أيضا. لا مو بالضرورة أرد أقول، مو بالضرورة، هذا اللي أرد أقول مو بالضرورة. حتى لو انكشف له الحق فإنه يكون ماذا؟ أو انكشف له عالم الغيب أنه على الحق؟ لا أبدا، لأنه هناك مقامات مخصوصة بالولاية والإمامة والرسالة والنبوة، هذه لا تنكشف إلا لمن؟ إلا لأهل الحق. أما ما دون ذلك هذه لا تنكشف إلا لأهل الحق، هذا بعد أول الكلام، بل الآيات القرآنية والروايات تبين لنا أنه يمكن أن يكون غير ذلك. هذا فيما يرتبط بقوله تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. حتى الآن في هاتين الجملتين وردت هذه الكلمة وهي من تشاء. هذه الجملة قد يحاول البعض من أتباع نظرية نفي الحكمة الإلهية في نظام الوجود والذين يؤمنون بالنظرية الجزافية لفعل الله سبحانه وتعالى، وهم جمهور من المسلمين وهم الأشاعرة الذين يؤمنون بنظرية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء كما يشاء. قد يستدلون بهذه الآية المباركة لإثبات ماذا؟ لإثبات نظريتهم، لأن الآية مطلقة تقول تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، فإذا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من هنا لابد أن نرجع إلى القرآن الكريم، لأنه منهجنا كما ذكرنا مرارا أن القرآن الكريم يفسر بعضه بعضا، ينطق بعضه ببعض، يشهد بعضه على بعض. وبتعبير القرآن الكريم مثاني، ذكرنا في محله في كلمة مثاني قلنا مثنى يعني ينعطف، ومعنى ينعطف يعني ينعطف بعضه على بعض. القرآن الكريم يعبر يسمي نفسه مثاني. لماذا يسمي مثاني؟ لأنه بعضه ينعطف على بعض، فيرجع إلى ما قاله الرسول الأعظم، ينطق بعضه ببعض، يشهد بعضه على بعض، ويفسر بعضه بعضا. على أي الأحوال، نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم مو فقط توجد فيه هذه الآية من تشاء من تشاء، وإنما توجد فيه آيات أخرى تبين حقيقة. ما هي تلك الحقيقة؟ منها الآية 56 من سورة هود. الآية 56 من سورة هود قال تعالى: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ما من دابة بعد سأخذ بناصيتها، كيف يدبرها؟ كيف يدبرها؟ لأنه البحث مرتبط بعالم الربوبية رب العالمين. توكلت على الله ربي وربكم مرتبط بالربوبية، بالتدبير مرتبط. خب آخذ بناصيتها، آخذ بناصيتها إرادة جزافية؟ قالت لا، إن ربي على صراط مستقيم. فلو كانت الإرادة جزافية تكون صراطا مستقيما لو صراطا ملتويا، ها؟ مرة يمينا ومرة ماذا؟ ومرة يسارا ومرة على المستقيم. مع أن الآية المباركة تقول آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. خب آخذ بناصيتها كيف يدبرها ويربيها وهو رب العالمين؟ قال إن ربي على صراط مستقيم، يعني على نحو الصراط المستقيم. وكذلك ما ورد في الآية 43 من سورة فاطر. في الآية 43 من سورة فاطر أيضا هذا المضمون بنحو واضح موجود. يا جزء سورة فاطر مولا بلي بلي جزء 23 الآن ما لقينا بلي سورة فاطر بلي لقينا الجزء الثاني والعشرين 21 بلي الآية مولانا 43 من سورة فاطر. قال تعالى: استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون، محل الشاهد، فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. الله سبحانه وتعالى توجد عنده سنن في هذا العالم، وهذه السنن كتب على نفسه أن يبدلها أو لا يبدلها، لا يبدلها، أن يحولها أو لا يحولها. وهذا المعنى الذي ذكرناه مرارا، أن الصراط المستقيم لا يتخلف عنه الأثر المترتب عليه ولا يختلف، لا يتخلف ولا يختلف. يعني إذا كان أليف إلا لباء دائما ينتج لنا باء لا يختلف، يعني مو مرة يعطي باء ومرة يعطي جيم، ولا يتخلف، مرة يعطي باء ومرة لا يعطي شيئان، لا ليس الأمر كذلك. والآيات في ذلك في القرآن الكريم لإثبات هذه الحقيقة كثيرة، والروايات أيضا تشير إلى هذه الحقيقة. من هذه الرواية في الكافي الجزء الأول في وصول الكافي صفحة 183 عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، فجعل لكل شيء سببا، وجعل لكل سبب شرحا، وجعل لكل شرح علما، وجعل لكل علم بابا ناطقا، عرفه من عرفه وجهله من جهله، ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن الآيات والروايات تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى وإن قال تعز من تشاء وتذل من تشاء، أو قال تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، ولكنه هذا الذي أعطاه أو يعطيه ويمنعه ضمن قوانين ماذا؟ ضمن قوانين ثابتة لا تتبدل لا تتحول. فلهذا السيد الطباطبائي في المجلد السابع من الميزان صفحة 312 هناك صفحة 312 هناك هكذا يقول: يقول كما أن السنة الجارية في التكوين هي سنة الأسباب وقانون العلية والمعلولية والمشية الإلهية. التفت جيدا، القرآن عندما يقول من تشاء من تشاء والمشية الإلهية إنما تتعلق بالأشياء وتقع على الحوادث على وفقها، يعني على وفق قانون السببية والمسببية، فما تمت فيه العلل والشرائط وارتفعت عن وجوده الموانع كان هو الذي تتعلق بتحققه المشية الإلهية. وإن كان الله سبحانه له فيه المشية مطلقة، إن لم يشأ لم يكن وإن شاء كان. يعني بعبارة أخرى واضحة المعالم، وهو أن الله عندما وضع قانون السببية والمسببية في هذه الأشياء خرجت الأشياء عن قبضته وعن مشيته وقدرته أو لم تخرج، ها؟ إذن هو أيضا نفي للتفويض، لأنه هاي النظرية اليهودية كانت تقول يد الله مغلولة. الجواب ماذا جاء؟ غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. ليتبادر إلى ذهنكم أن الله سبحانه وتعالى إذا جعل نظام السببية والمسببية يعني خرجت الأشياء من يده، لا، مع قبل السبب ومع السبب وبعد السبب فالمشية له سبحانه وتعالى. ومن هنا نجد أن بعض الأسباب تتحقق ومسبباتها ماذا؟ لا تترتب عليها، لأن المشية والإذن الإلهي لم يكن معها. فلهذا يقول في صفحة 131 من الجزء الثالث من الميزان: وقد تقدم أن التعليق على المشية في أفعاله كما في هذه الآية ليس معناه وقوع الفعل جزافا، تعالى الله عن ذلك، بل المراد عدم كونه تعالى مجبرا في فعله ملزما عليه، فهو تعالى يفعل ما يفعل بمشيته المطلقة من غير أن يجبره أحد أو يكرهه، وإن جرى فعله على المصلحة ونظام الأسباب والمسببات دائما. تتمة الآية يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.